إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعلم المصطلح علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمت من حيث القبول والرد. فموضوعه كما يظهر من تعريفه السند والمتن من حيث القبول والرد، وثمرة هذا العلم تمييز الصحيح من السقيم من الأحاديث. والأحاديث جمع حديث، والحديث في اللغة الجديد، ويجمع على أحاديث على خلاف القياس. والحديث في الاصطلاح ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، والصفة تشمل ما يتعلق بخلقه صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بخلقه. فالحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. والخبر في اللغة النبأ، والجمع الأخبار. وأما الخبر في الاصطلاح ففيه ثلاثة أقوال: الأول، الخبر مرادف للحديث فمعناهما واحد من حيث الاصطلاح. والقول الثاني في معنى الخبر اصطلاحا مغاير للحديث، فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. والقول الثالث في معنى الخبر اصطلاحا أعم، أي الخبر، من الحديث، فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والخبر ما جاء عنه أو عن غيره. يسمون المرفوع والموقوف بالأثر، كما قال ابن الصلاح: المحدثون يسمون المرفوع والموقوف بالأثر، وفقهاء خراسان يسمون الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر. يقال أثرت الحديث بمعنى رويته، ويسمى المحدث أثريا نسبة للأثر. الأثر في اللغة بقية الشيء، وأما في الاصطلاح فإن للأثر معنيين: الأول مرادف للحديث، فمعنى الأثر الحديث، معناهما واحد في الاصطلاح على القول الأول. وأما القول الثاني في معنيي الأثر فهو مغاير لمعنى الحديث، فالأثر ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال أو أفعال. فعرفنا بهذا الفرق بين الحديث والخبر والأثر. ولا مشاحة في الاصطلاح، لأن هذه الاصطلاحات ما دامت معروفة عمن تكلم بها فقد فهم مراده، ولا تثريب عليه. الإسناد له معنيان: الأول، عزو الحديث إلى قائله مسندا. عزو الحديث إلى قائله مسندا هو الإسناد في المعنى الأول. وأما الإسناد بالمعنى الثاني فسلسلة الرجال الموصلة للمتن، وهو بهذا المعنى مرادف للسند. الإسناد له معنيان: الأول، عزو الحديث إلى قائله مسندا، والثاني سلسلة الرجال الموصلة للمتن، فيكون بمعنى السند على هذا المعنى الثاني. السند ما ارتفع على من سفح الجبل، وسمي السند سندا لأن المسند يرفعه إلى قائله، فالسند ما ارتفع على من سفح الجبل. السند في اللغة كذلك وهو المعتمد، وسمي السند سندا لأن الحديث يستند إليه ويعتمد عليه، فسمي سندا لذلك. لأن العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي تكون ظاهرة في غالب الأحوال. وأما السند في الاصطلاح فسلسلة الرجال الموصلة للمتن، والإسناد في المعنى الثاني هو هذا بعينه، فالإسناد سلسلة الرجال الموصلة للمتن، فهو مرادف للسند بهذا المعنى. والإسناد أيضا عزو الحديث إلى قائله مسندا. وأما السند ففي الاصطلاح له معنى واحد: السند سلسلة الرجال التي توصل إلى المتن. المتن الذي يوصل السند إليه له معنيان: له معنى في اللغة والمتن مأخوذ من المماتنة وهي المباعدة في الغاية لأنه غاية السند، فإذا غاية السند أن ينتهي إلى المتن، فسمي ما ينتهي إليه السند وهو سلسلة الرجال التي توصل إلى المتن، سمي ما توصل إليه تلك السلسلة من الرجال متنا لأن المتن غاية السند، فهذا من حيث الاشتقاق. قالوا أو متنت الكبش إذا شققت جلدة بيضته واستخرجتها، فكأن المسند استخرج المتن بسنده، فكأن المسند استخرج المتن بسنده كما يفعل ماتن الكبش إذا شق جلدة بيضته واستخرجها. المتن في اللغة ما صلب وارتفع من الأرض، وأما في الاصطلاح فما ينتهي إليه السند من الكلام، فكل ما انتهى إليه السند، والسند سلسلة الرجال، كل ما انتهى إليه السند هو متن، فالمتن ما ينتهي إليه السند من الكلام. لماذا سمي متنا؟ لأنه من المماتنة وهي المباعدة في الغاية، لأن المتن غاية السند، فهذا الإسناد إنما جعل من أجل أن يوصله إلى المتن. أو مما تنت الكبش إذا شققت جلدة بيضته واستخرجتها، فكأن المسند استخرج المتن بسنده. المسند يقوي المتن بالسند ويرفعه إلى قائله، وقد يكون أيضا أصل الاشتقاق من تمتن القوس أي شدها بالعصب، لأن المسند يقوي الحديث. المتن والسند والإسناد والمسند بفتح النون، وهو اسم مفعول من أسند الشيء إليه بمعنى عزاه ونسبه له، المسند. وأما في الاصطلاح فالمسند له ثلاثة معان: المعنى الأول كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة، كما في مسند الإمام أحمد، فسمي مسندا لأنه يسند إلى كل صحابي ما ورد عنه من الأحاديث، ويجعل ذلك لكل راو على حدة. فكل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة مسند. والمسند الحديث المرفوع المتصل سندا، يقال له حديث مسند أيضا، كل حديث مرفوع اتصل سندا. وقد يراد بالمسند أيضا السند، فيكون بهذا المعنى مصدرا، ويكون مصدرا ميميا، المسند بمعنى السند. المصدر كما هو معلوم حدث مجرد عن الزمان، والمصدر أصل الجوامد وهو أبو المشتقات، هو مكان الصدر وإليه تعود جميع المشتقات. والمصدر الميمي مصدر مبتدئ بميم زائدة، سمي بالميمي نسبة إلى الميم الزائدة التي تتصدره، فيكون على هذا إن أردت بالمسند السند يكون مصدرا ميميا. فالمسند له ثلاثة معان: كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة، وأيضا الحديث المرفوع المتصل سندا يقال له مسند، حديث مسند فهو مرفوع متصل سندا، وقد يراد بالمسند السند، فيكون مصدرا ميميا. وأما المسند بكسر النون فهو من يروي الحديث بسنده، واسم فاعل، كما أن المسند اسم مفعول. المسند من يروي الحديث بسنده، سواء كان عنده علم به أم ليس إلا مجرد راوية، يقال له مسند. وأما المحدث فهو من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية، المحدث من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية، فيروي الحديث بسنده ويعرف أحوال الرجال ويفهم أحوال المتن أيضا، ويطلع على كثير من الروايات وعلى أحوال الرواة. ومن هذا التعريف المختصر للمحدث تعلم أن أكثر الذين يقال عنهم محدث 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 يوصف بالمحدث ظلما وعدوانا، وليس بمحدث ولا شيء، ولا يحفظ حديثا واحدا بالإسناد ولا له فيه إسناد أصل، وإنما هو محدث وكفى. أي محدث هذا؟ فالمحدث من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية، ويطلع على كثير من الروايات وأحوال رواته. وأحوال الرواة كانت منقوشة على صفحات قلوب سلفنا من المحدثين لأنهم كانوا حفاظا. وأما اليوم فعلمك في كتابك، إذا سئلت عن الرجل تقول سأوافيك بحاله، هذا محدث؟
وإنما كان المحدث من يحفظ أحوال الرجال لا المتون وحدها، لما يحفظ أحوال الرجال، فإذا سئل عن الرجل تكلم عنه بعلم ويعرفه ويعرف ما يشتبه من الأسماء التي تتشابه ومن اشتبهت أسماؤهم وأسماء آبائهم من الرواه إلى غير ذلك من تلك الأمور. علم الحديث قسمان، علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. علم الحديث رواية علم يشتمل على نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة. نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة. وعلم الحديث دراية وعلم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد وما يتبع ذلك من كيفية التحمل والأداء والضبط. علم الحديث ينقسم إلى قسمين كبيرين، رواية ودراية. علم الحديث رواية وعلم يشتمل على نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة. ودراية هو علم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد وما يتبع ذلك من كيفية التحمل والأداء والضبط. الحافظ فيه أي في معناه قولان. الأول، الحافظ مرادف للمحدث عند كثير من المحدثين، فكأن المحدث لا يكون محدثا حتى يكون حافظا. وأما القول الثاني من القولين في معنى الحافظ فقيل هو أرفع درجة من المحدث، بحيث يكون ما يعرفه في كل طبقة أكثر مما يجهله. وهذا تعريف ابن دقيق العيد، أن الحافظ أرفع درجة من المحدث بحيث يكون ما يعرفه في كل طبقة أكثر مما يجهله. وأما الحاكم فهو من أحاط علما بجميع الأحاديث حتى لا يفوته منها إلا اليسير على رأي بعض أهل العلم. قال الشنقيطي: ومن أحاط بجميع السنة فحاكم أعظم بها من منة، ومن أحاط بجميع السنة فحاكم أعظم بها من منة. فالحاكم عند المحدثين من أحاط علما بجميع الأحاديث حتى لا يفوته منها إلا اليسير على رأي بعض أهل العلم. وذهب بعضهم إلى أن الحاكم ليس من ألقاب المحدثين، وإنما لقب من لقب بذلك لتوليه القضاء، وليس لما زعمه بعض المتأخرين لحفظه ألف ألف حديث أو لإحاطته بالسنة. فالحاكم الكبير أبو أحمد الحاكم ابن أحمد صاحب الأسماء والكنى تولى قضاء طوس والشاش، والحاكم أبو عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك تولى القضاء في نيسابور. قال ابن خلكان في الوفيات في ترجمته: وإنما عرف بالحاكم لتقلده القضاء. فقال بعض أهل العلم: الحاكم ليس من ألقاب المحدثين، وإنما لقب بالحاكم من المحدثين من تولى القضاء، كالحاكم أبي عبد الله النيسابوري، والحاكم أيضا الكبير أبو أحمد صاحب الأسماء والكنى. أمير المؤمنين في الحديث هو من فاق حفظا وإتقانا وتعمقا في رواية الأحاديث ومعرفة أسانيدها وسبر عللها كل من سبق ذكره على حسب المراتب. فأمير المؤمنين في الحديث أعلى من كل من مر ذكره، المسند والمحدث والحافظ والحاكم، فهو بهذا أعلى المراتب، وهو بذلك أشرف المراتب أيضا. الخبر النبأ جمعه أخبار، فيه ثلاثة أقوال في الاصطلاح كما مر، مرادف للحديث معناهما واحد اصطلاحا فهذا قول، والثاني مغاير له فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخبر ما جاء عن غيره. وأما القول الثالث فهو أعم منه، فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عنه أو عن غيره. سأمر بنا أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى ذكر الطبقات. والطبقة القوم المتعاصرون الذين تقاربوا في السن واشتركوا في الرواية وفي الأخذ عن شيوخ الطبقة التي قبلهم، وجمع الطبقة طبقات وهي جمع طباق، فطبقة تجمع على طباق وطبقات. والطبقة القوم المتعاصرون الذين تقاربوا في السن واشتركوا في الرواية واشتركوا في الأخذ عن الطبقة التي قبلهم من شيوخها. الخبر ينقسم باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين. الخبر ينقسم باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين. إن كان له طرق بلا حصر بعدد معين فهو المتواتر، وإن كان له طرق محصورة بعدد معين فهو آحاد. فالحديث على هذا قسمان كبيران، متواتر وآحاد. ينقسم الحديث باعتبار وصوله إلينا، باعتبار وصوله إلينا، أي باعتبار طريقة وصوله إلينا. فإن وصل إلينا الخبر من طرق لا تحصر بعدد معين فهو متواتر، وإن كانت الطرق التي وصل إلينا الخبر من طريقها محصورة بعدد معين فهو من قسم الآحاد. فينقسم الحديث أو الخبر باعتبار وصوله إلينا إلى متواتر وآحاد. لكل من هذين القسمين الكبيرين أقسام وتفاصيل. قال السخاوي: المتواتر ليس من مباحث هذا الفن، يعني علم المصطلح. لماذا؟ لأن علم المصطلح وعلم بقواعد وأصول يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. والمتواتر هل يبحث فيه لمعرفة حاله قبولا وردا؟ لا يبحث فيه، إذن هو ليس بداخل أصلا في هذا القسم. المتواتر عند المحدثين مع أنهم بحثوه وتكلموا فيه، ولكن هو عندهم أصلا ليس بداخل في مباحث هذا الفن، يعنون بذلك علم المصطلح. فهو أي المتواتر لا يبحث عن رجاله لكونه لا دخل لصفات المخبرين فيه، ولذلك لم يذكره من المحدثين إلا القليل كالحاكم والخطيب في أول الكفاية وكابن عبد البر وابن حزم. وأما سائر المحدثين بعد فإنهم لا يدخلون المتواتر في مباحث علم المصطلح، لأنه لا يبحث عن رجاله أصلا لكونه لا دخل لصفات المخبرين فيه، فهو متلقا بالقبول وهو مفيد للحكم القطعي، للعلم القطعي اليقيني، وعليه فلا يبحث في حاله، لأننا إنما نبحث بالقواعد والأصول التي وضعها المحدثون في أحوال السند والمد لكي نميز المقبول من المردود. فالمتواتر إذا بحثنا فيه بهذا الاعتبار فما الفائدة من وراء البحث؟ هو مقبول أصلا، أنه في أعلى درجات الثبوت وهو التواتر. قال الشيخ عبد الله الشنشوري في خلاصة الفكر: ليس من مباحث علم الإسناد، يعني المتن الذي يكون متواترا في وصوله إلينا من طرق كثيرة لا تحصر بعدد معين، نحن لا نبحث في تلك الأسانيد التي وصل إلينا هذا المتن من طريقها، فليس من مباحث علم الإسناد، وإنما المتواتر من مباحث الفقهاء والأصوليين. وأما المحدثون فإنهم لا يبحثون فيه البحث الحديثي الذي يترتب عليه القبول والرد. ينقسم الخبر باعتبار وصوله إلينا إلى متواتر وآحاد. المتواتر مأخوذ من تواترة الإبل والقطى وكل شيء إذا جاء بعضه في إثر بعض، فيقال تواتر القطى أسرابا، فيأتي سرب في إثر أي وراء سرب متتابعا. وكذلك يقال تواتر المطر إذا جاء بعضه في إثر بعض، وكذلك يقال تواترت الإبل إذ جاءت قطارا وراء قطار. فتواترت الإبل والقطى وكل شيء إذا جاء بعضه في إثر بعض ولم تجئ مصطفة، وإنما يأتي بعضها في إثر بعض. المتواتر الشيء يكون هنيهة ثم يجيء الآخر، فإذا تتابعت فليست متواترة وإنما هي متداركة أو متتابعة. ففي أصل اللغة فرق بين التواتر والتتابع والتدارك، والناس يضعون هذا في موضع هذا من غير تمييز. التواتر إذا تتابعت بأن يجيء الشيء ثم يجيء بعده الشيء الآخر، وأما إذا تتابعت بحيث تكون من غير فصل فهذا حينئذ تدارك أو تتابع. المتواتر اسم فاعل قد اشتق من التواتر أي التتابع على هذا النحو الموصوف، فتقول تواتر المطر أي تتابع نزوله بأن يكون هنيهة ثم يجيء بعده ما يجيء. وأما المتواتر في الاصطلاح فما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. الحديث المتواتر أو الخبر المتواتر هو ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أو كما قال ابن الصلاح في تعريفه: وما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة عن مثلهم من أوله إلى آخر. فالحديث المتواتر أو الخبر المتواتر ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة، من يحصل العلم بصدقهم ضرورة عن مثلهم من أوله إلى آخر. فمعنى التعريف أن المتواتر هو الحديث أو الخبر الذي يرويه في كل طبقة من طبقات سنده رواة كثيرون، يحكم العقل عادة باستحالة أن يكون أولئك الرواة قد اتفقوا على اختلاق هذا الخبر. هو عبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة كما قال ابن الصلاح، ولا بد في إسناده من استمرار هذا الشرط في أولئك الرواة من أوله إلى آخر. فإذا انقطع ذلك ولو في طبقة واحدة لا يعد حينئذ متواترا، يعني لو تفرد به راو في أصل الحديث كالغريب المطلق أو الفرد المطلق كما في حديث إنما الأعمال بالنيات، فروى عمر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حينئذ لا يقال له وإن رواه بعد ذلك عمن رواه عمن رواه عنه جملة لا يحصون عددا، لا يقال له متواتر حتى يتوفر شرط التواتر، وهو أن ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة، أن يتوفر هذا في كل طبقات من طبقات الإسناد. فإن اختل ولو في طبقة واحدة لا يقال له متواتر. فإذا لابد للمتواتر من شروط. قال الحافظ رحمه الله في النزهة: الخبر إذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، فهذا شرط، والثاني رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، ليست المماثلة عددية ولكن ما أفاد العلم، الشرط الثالث وكان مستند انتهائهم الحس، الشرط الرابع من شروط التواتر التي ذكرها الحافظ رحمه الله في النزهة وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. قال: إذا جمع هذه الشروط الأربعة فهذا هو المتواتر. وقول الحافظ رحمه الله: أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، التواطؤ أن يتفقوا على اختراع أمر معين بعد المشاورة والتقرير، ففرق بين التواطؤ والتوافق، فأما التواطؤ فأن يتفقوا على اختراع أمر معين بعد المشاورة والتقرير، وأما التوافق فحصول هذا الاختراع من غير مشاورة بينهم ولا اتفاق، سواء كان سهوا أو غلطا أو عن قصد، ولكنهم توافقوا على هذا الأمر من غير مشاورة بينهم ومن غير اتفاق على هذا الذي أتوا به، ففرق بين التواطؤ والتوافق. قال الحافظ في بيان شروط المتواتر: عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، وكلامه فيه دقة رحمه الله وغفر له. فتواطؤهم أن يتفقوا على اختراع أمر معين بعد المشاورة والتقرير فيتواطؤون حينئذ على هذا المخترع، وأما التوافق فأن يحصل هذا الاختراع من غير مشاورة بينهم ومن غير اتفاق مسبق، فيقع ذلك منهم سهوا أو يقع غلطا أو حتى يقع ذلك منهم عن قصد وعمد، ولكن من غير مشاورة بينهم ولا اتفاق. يتبين من هذا التعريف للمتواتر أن التواتر لا يتحقق في الخبر إلا بشروط أربعة، وهي: الشرط الأول أن يرويه عدد كثير وقد اختلف في أقل الكثرة على أقوال، اختار الأصطقري أن العدد 10 أشخاص. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الصحيح الذي عليه الجمهور أن التواتر ليس له عدد محصور، والعلم الحاصل بخبر من الأخبار يحصل في القلب ضرورة. وقال ابن حجر: الصفات العلية تقوم مقام العدد أو تزيد عليه. فاختلف كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كلام الحافظ في النزهة أن العدد قد اختلف فيه اختلافا كثيرا، ولكن اشترطوا أن يكون في كل طبقة من طبقات الإسناد عدد يحصل بخبرهم العلم اليقيني كذا قال. ويأتي إن شاء الله تبارك وتعالى ما فرقوا به بين العلم اليقيني القطعي والعلم الظني. على كل حال هذا هو الشرط الأول، أن يكون في كل طبقة من طبقات الإسناد عدد كثير تمنع العادة أن يتواطؤوا أو يتوافقوا على الكذب. وأما الشرط الثاني من شروط التواتر أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند، فلا بد أن توجد هذه الكثرة في كل طبقة من طبقات السند. والشرط الثالث أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. كيف نعرف هذا بالعادة؟ ذلك يعرف بأن يكونوا من بلاد مختلفة أو أجناس مختلفة ومذاهب مختلفة وما أشبه ذلك، وبناء على ذلك فقد يكثر عدد المخبرين ولا يثبت للخبر حكم المتواتر، وقد يقل العدد نسبيا ويثبت للخبر حكم المتواتر، فذلك على حسب أحوال الرواة أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. وأما الشرط الرابع وهو ما ذكره الحافظ رحمه الله في قوله وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، وذلك بأن يكون مستند خبرهم الحس، بأن يقول الصحابي شاهدت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فهذا العلم وهذا النقل وهذه الرواية المستند في هذا كله يعود في النهاية إلى الحس، سمعت ورأيت، فيثبت حينئذ مع ما مر من الشروط التواتر للخبر. فإذا ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الخبر حتى يكون متواترا ويحكم له بالتواتر؟ أن يرويه عدد كثير تحيل العادة أن يتواطؤوا أو أن يتوافقوا على الاختلاق والكذب، فهذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون هذا العدد في كل طبقة من طبقات السند. وأما الشرط الثالث فهو أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، كأن يكونوا من بلدان مختلفة أو من أجناس مختلفة أو يتكلمون بلغات مختلفة، فحينئذ العادة تحيل أن يتواطأ هؤلاء على الكذب، وأن يكون مستند خبرهم الحس للعقل، يعني لا يكون الخبر استنباطا عقليا وإنما يكون المستند في النقل إلى الحس لا إلى العقل، كأن يقول سمعت ورأيت وما أشبه. أما إذا كان المستند العقل كالقول بحدوث العالم مثلا فلا يسمى الخبر حينئذ متواترا. أضاف بعضهم إلى الشروط التي ذكرها الحافظ ابن حجر أن يكون خبرهم عن علم لا عن ظن. ما الفرق بين هذا والشرط الذي ذكره الحافظ؟ أضاف بعضهم إلى الشروط التي ذكرها الحافظ وهي أربعة كما مر، آخرها أن يكون مستند الخبر الحس، فأضاف بعضهم أن يكون خبر الرواة عن علم لا عن ظن. ما الفرق بين هذا وبين الذي قبله؟ الفرق أن مستند الراوي يمكن أن يكون الحس على حين يروي الظن، أن هناك فارقا بين سماع الظن وظن السماع، هناك فارق بين سماع الظن وظن السماع، فقد يصرح بالسماع على حين يروي ما يظنه لا ما يعلمه، يعني قد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظنه كذا، فالمستند في النقل كما ترى هو الحس، ولكنه يروي بالحس ما ظنه، فيروي بالحس الظن، وهو يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما أظنه كذا، ما أظنه كذا، فهذا كما ترى لم يروي اليقين وإنما نقل بالحس ما ظنه. ولذلك أضاف بعض أهل العلم من المحدثين هذا الشرط للشروط الأربعة التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله وهي شروط المتواتر، فقالوا وأن يكون خبر الرواة عن علم لا عن ظن، لأن هناك فارقا بين سماع الظن وظن السماع، بين سماع الظن وظن السماع، فيروي بالحس ما ظنه ويقول سمعت، كما ترى سمعت المستند في الرواية ها هنا على الحس، ومع ذلك يقول سمعت مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما أظنه كذا وكذا وكذا، فاستند إلى الحس وروى ما ظن. ما هو حكم الحديث المتواتر؟ حكمه أنه يفيد العلم الضروري أو العلم اليقيني الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقا جازما، كمن يشاهد الأمر بنفسه فكيف يتردد في تصديقه، كذلك الخبر المتواتر. لذلك كان المتواتر كله مقبولا ولا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته. العلم الضروري والعلم النظري، وقد تكلم الحافظ رحمه الله في النزهة عنهما كلاما ومد النفس فيه نسبيا على حسب المختصر. فأما العلم الضروري فإنه يفيد العلم بلا استدلال وهو يحصل لكل سامع، وأما العلم النظري فيفيد العلم مع الاستدلال على الإفادة ولا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر. العلم الضروري يحصل لكل سامع وهو يفيد العلم بلا استدلال كالذي يرى بعينيه، فكيف يتردد في قبول ما يرى بعينيه؟ كذلك إذا كان الخبر مفيدا للعلم الضروري أو العلم اليقيني، وأما إذا كان الخبر مفيدا للعلم النظري فهو لا يفيد العلم إلا مع الاستدلال على الإفادة ولا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر. الخبر المتواتر ينقسم إلى قسمين ذكرهما السيوطي في التدريب، وللخطيب البغدادي تفريق آخر بين القسمين. المتواتر لفظي ومعنوي. المتواتر اللفظي ما تواتر لفظه ومعناه، لأنه إذا تواتر لفظه فلا بد أن يتواتر معناه، فاللفظ واحد. فالمتواتر قسمان، متواتر لفظي ومتواتر معنوي. المتواتر المعنوي ما تواتر معناه دون لفظه، فيتواتر المعنى دون اللفظ، وأما المتواتر اللفظي فيتواتر لفظه، وإذا تواتر لفظه تواتر معناه ضرورة. هذا تقسيم للمتواتر، ينقسم المتواتر إلى لفظي ومعنوي، هذا باعتبار اللفظ. فينقسم المتواتر أقساما باعتبارات. الاعتبار الأول اللفظ، ينقسم المتواتر باعتبار اللفظ إلى متواتر لفظي ومتواتر معنوي. ينقسم المتواتر أيضا باعتبار شيوعه واشتهاره، باعتبار شيوعه واشتهاره إلى عام وخاص. العام يحصل للجميع، والخاص يحصل لعلماء الحديث والفقه الذين يعرفون بعد تتبع الطرق أن الكثرة مع سائر الشروط قد توفرت لهذا الخبر، فحينئذ يقولون هذا خبر أو حديث متواتر. فهذا يحصل لعلماء الحديث وللفقهاء أيضا الذين يبحثون ويعرفون القواعد ويطبقون الشروط. ولكن هنالك متواتر عام بالنسبة لجميع الناس، فالناس يعرفون أن القرآن بالتواتر منقول عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى الكفار لم ينكر أحد قط نسبة القرآن إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني تكلم به. فأما المؤمنون فيعلمون أنه إنما أوحي إليه به عن طريق جبريل من رب العزة جل وعلا، وأما الكفار فيقفون عند حدود النبي المختار، لم يشكوا قط في أن القرآن نطق به الرسول، ولكن هم يقولون هو من عنده، ولكن لا يشكون في نسبة القرآن إليه. حتى الكفار، حتى الأعداء الذين يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم ويشككون فيه، لا يشككون في نسبة القرآن إليه. هذا لم يحدث، يعني لم يقل أحد إن القرآن قد نحل للنبي، يعني تكلم به غيره ثم نسبه إليه. الكل تواتر عنده وثبت كأنه يشاهد أن القرآن تكلم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما المؤمنون فيؤمنون بما هو أعلى من ذلك، هو أن جبريل نزل بهذا القرآن المجيد من لدن ربنا تبارك وتعالى فأوحى به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الكفار فإنهم يقولون هو كلام محمد نطق به من عند نفسه وألفه تأليفا، ولكن لا يشكون في نسبته إليه. فهذا متواتر عام يعرفه كل أحد ويحصل العلم به للجميع. وأما المتواتر الخاص فليس كل الناس يعلم أن حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أنه حديث متواتر، وإنما يعلم ذلك المحدثون وطلاب العلم الذين يشتغلون بهذا الشأن، فيعرفون أن هذا الحديث حديث متواتر. وأما أن يكون ذلك معلوما للخلق كافة فليس كذلك. ينقسم المتواتر أيضا إلى قسمين باعتبار أسانيده، فمنه ما ينقله عدد كثير وهو غير منحصر في عدد معين، وأما النوع الثاني فما ينقله طبقة عن طبقة أو كافة عن كافة كما هو الحال في القرآن، ينقله طبقة عن طبقة أو كافة عن كافة كما هو الحال في القرآن المجيد. انقسام المتواتر باعتبار اللفظ إلى لفظي ومعنوي. المتواتر اللفظي ما تواتر لفظه وبالضرورة يتواتر معناه، كحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه فوق 70 من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وروى عن كل جملة، وتواتر النقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما المتواتر المعنوي فما تواتر معناه دون لفظه، وهو أن ينقل جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وقائع مختلفة تشترك في أمر يتواتر ذلك القدر المشترك، كما إذا نقل رجل عن حاتم مثلا، وهو يضرب به المثل في الجود والعطاء، فنقل رجل عن حاتم هو الطائي أنه أعطى جملا، ونقل آخر أنه أعطى فرسا، ونقل ثالث أنه أعطى دينارا، وهلم جرا إلى عدد كبير ينحصر أو لا ينحصر، ولكنه عدد كبير. تحيل العادة أن يتواطأ ذلك العدد أو يتوافق على الكذب. فالآن هذا ينقل أنه أعطى فرسا، وآخر ينقل أنه أعطى جملا، وثالث أنه أعطى دينارا، ورابع أنه أعطى ثوبا، وخامس أنه أعطى درهما. ما الذي تواتر هاهنا؟ العطاء. هذا هو التواتر المعنوي. فالمعنى الذي تجده مشتركا في جميع هذه النقول واحد، وهو أنه أعطى. فإذا الذي تواتر هاهنا هو المعنى لللفظ، الوقائع مختلفة واللفظ مختلف باختلاف الوقائع، ولكن معنى معينا هنالك يسري في كل تلك المنقولات وفي كل تلك الروايات، كما هو في العطاء في شأن هذا المثال. يتواتر هذا القدر المشترك بين أخبارهم وهو الإعطاء، لأن وجوده مشترك في جميع هذه القضايا التي مر نقلها. قال الخطيب في الفقيه والمتفقه: التواتر من طريق المعنى أن يروي جماعة كثيرون يقع العلم بخبرهم كل واحد منهم حكما غير الذي يرويه صاحبه، إلا أن الجميع يتضمن معنى واحدا، فيكون ذلك المعنى بمنزلة ما تواتر به الخبر لفظا، فيقال له متواتر معنوي. ما هو التواتر من طريق المعنى؟ كما قال الخطيب رحمه الله: أن يروي جماعة كثيرون يقع العلم بخبرهم كل واحد منهم يروي حكما غير الذي يرويه صاحبه، إلا أن الجميع يتضمن معنى واحدا، فيكون ذلك المعنى بمنزلة ما تواتر به الخبر لفظا. تواتر المعنوي ما تواتر معناه دون لفظه، كأحاديث رفع اليدين في الدعاء، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم نحو 100 حديث، كل حديث منها فيه أنه رفع يديه في الدعاء، لكنها في قضايا مختلفة، فكل قضية منها لم تتواتر، والقدر المشترك بينها وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار مجموع الطرق، كما ذكر السيوطي ذلك في التدريب. أحاديث رفع اليدين في الدعاء هذا متواتر معنوي. ما هو المتواتر المعنوي في تلك الأحاديث؟ رفع اليدين عند الدعاء، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 100 حديث، وكل حديث منها فيه أنه رفع يديه في الدعاء، فهذا مشترك في الأحاديث كلها، فهذا متواتر في المعنى لا في اللفظ، لاختلاف تلك القضايا التي نقلت الأحاديث بشأنها، كل قضية منها لم تتواتر، فمرة في الاستسقاء، ومرة في بدر، إلى غير ذلك، هذه الوقائع والقضايا لم تتواتر بعينها، ولكن تواتر المعنى الذي هو رفع اليدين عند الدعاء في سائرها أو فيها كلها، فالقدر المشترك بين تلك الأحاديث والرفع عند الدعاء تواتر باعتبار مجموع الطرق، فهذا هو المتواتر المعنوي. ويوجد عدد لا بأس به من الأحاديث المتواترة، كما قال ابن حجر رحمه الله في تنكيته على ابن الصلاح، حيث ذهب ابن الصلاح إلى أن المتواتر عزيز الوجود، فقال الحافظ رحمه الله: إن أراد القلة المطلقة فمردود، وإن أراد القلة النسبية فذلك، يعني فمسلم له. فإذا كان ابن الصلاح يعني القلة النسبية، فالأحاديث المتواترة بالنسبة إلى أحاديث الآحاد قليلة بلا خلاف، ولكن هذه قلة نسبية، فإن كان يريد القلة النسبية فذلك كما قال الحافظ، يعني فمسلم له. وأما إن كان يريد القلة المطلقة فمردود، لأنه قد ورد عدد لا بأس به من الأحاديث المتواتر كحديث الحوض وحديث المسح على الخفين وحديث رفع اليدين وحديث أيضا الشفاعة. هذه الأحاديث أحاديث متواترة، ومن شك فيها بعد معرفة التواتر الذي فيها فأمره عجيب، لأنه كأنه يرد معلوما من الدين بالضرورة. هذه أحاديث متواترة وتبتت بها عقائد، حديث الحوض وكذلك ما يتعلق بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القيامة وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة. ولكن لو نظرت إلى هذه الجملة من الأحاديث المتواترة مقارنة بما ورد من الأحاديث التي هي غير متواترة أي آحاد، لوجدت أن تلك الأحاديث قليلة ولكن قلة نسبية. وأما القلة المطلقة فمن قال بها فقوله مردود، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو ينكت على ابن الصلاح في المقدمة أو في علوم الحديث. حديث نضر الله امرأ، بعض الناس يقول إنه متواتر، والحق أنه مشهور وليس بمتواتر. وصنف في المتواتر مصنفات، واعتنى العلماء بجمع الأحاديث المتواترة، وجعل كل مصنف اعتنى بتلك الأحاديث التي وقع عليها في مصنف برأسه. فقد صنف السيوطي المتوفى سنة 1199 كتابا في المتواتر سماه بالأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، ثم لخصه في قطف الأزهار. وصنف محمد بن طولون سنة 1353 صنف اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة. وكذلك صنف محمد ابن جعفر الكتاني نظم المتناثر من الحديث المتواتر. ونظم محمد مرتضى الحسيني الزبيدي المتوفى سنة 50 و200 ألف في ذلك أيضا كتابا سماه بلقط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة. ولصديق حسن خان كتاب في المتواتر أيضا، وتوفي صديق رحمه الله سنة 700 و300 ألف وكتابه الحرز المكنون من لفظ المعصوم المأمون صلى الله عليه وآله وسلم. ولابن حمزة مفتي دمشق المتوفى سنة 35 و1000 كتاب في المتواتر أيضا سماه بالأحاديث المتناثرة. فهذا ما يتعلق بهذا القسم.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.